قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء
خفاف وهو صدوق ربما أخطأ
عن سعيد
سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حافظ
عن قتادة
دعامة السدوسي وثقة ثبت
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم.
نعم. هذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه إسناده حسن من أجل عبد الوهاب الخفاف وهو صدوق ولكن كان يخطئ وصدوق يخطئ أو أخطأ أو ربما أخطأ كلها في مرتبة الحسن إنما ينتقل للضعف عند ابن حجر في التقريب إذا قال كثير الخطأ إذا كان كثير الخطأ حينئذ هذا الحديث إسناده حسن وفي هذا الحديث إثبات حياة الرجل أو المرأة في قبره بعد أن يضعه أهله حياة برزخية كما قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ففيه ذلك إثبات حياة القبر وعذابه ونعيمه وش الشاهد أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم ليبين لك النبي بذلك أنه يحيى لأي شيء يحييه الله في القبر لدرجة أنه يسمع قرع نعال من تولى عنه جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاله ثم أتم الحديث بأزيد مما ذكره أبو داود هنا والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وكذا النسائي وهو كما سمعت الآن في مسند أحمد أتاه ملكان فيقعدانه وقد سمي الملكان في رواية أبي داود منكر ونكير وهل ثبت ذلك؟ نعم الإمام أحمد أثبت تسميتهم بمنكر ونكير منكر ونكير وجاء في رواية سنة أبي داود ملكان أسودان أزرقان معهم مرزبات ينتهرانه هذه تسمى فتنة القبر فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول انظر إلى مقعدك من النار فقد أبدلك الله به مقعدا في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا فذكر أنه يفسح له إذا كان مؤمن يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون وفي حديث يأتيه رجل طيب الوجه أو جميل الوجه، حسن الوجه، طيب الثياب، طيب الريح، يقول له إيش؟ أنا من أنت؟ وجهك لا يأتي بالخير. يقول أنا عملك الصالح. يقول دعوني أرجع إلى أهلي مبشرا، فيقول نم نم مثل العروس. وما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق في رواية ابن زبة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعه من يليه خير الثقلين، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله العافية، حتى تختلف أضلاعه. وهذا حينئذ جعل النبي يقول للناس ناصحا لهم تعوذوا بالله من عذاب القبر. كان النبي يأمر الناس أن يتعوذوا من عذاب القبر، وذلك أن عذاب القبر حق، وأنه يعذب فيه عذابا شديدا. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس، مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان لا يستنزه من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ولذلك جاء أن النبي دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع، فقال من أصحاب هذه القبور؟ النبي بنفسه غير حادثة ابن عباس، سمع صوت إنسان يعذبان، دخل النخل وسمع صياح، يعني أفزع النبي. قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية، قال تعوذوا بالله من عذاب النار وفتنة الدجال. نعم، تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال. قال ومما ذاك يا رسول الله؟ قال إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك ما كنت تعبد، فإن الله هداه، قال كنت أعبد الله. هذا فيه التوحيد، وأنه يذكر التوحيد في القبر، أنه كان يعبد الله وحده لا شريك له، ما كان يشرك بالله جل في علاه. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر. وعلمنا في كل صلاة بعد التشهد نتعوذ من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة المسيح الدجال. ولذلك على المسلم أن يستعد للقبر، فإنه لا محالة قاعد فيه للسؤال، لا محالة، كلا يقعد فيسأل من ربك، ما دينك، من نبيك. فليستعد بالعمل الصالح والمسارعة في الخير وتوحيد الله وابتعاد عن رفقاء السوء. نعم، نسأل الله العافية. وإن هذه الأمة تبتلى في قبورها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. استنبط بعض العلماء أنه يجوز لبس الحذاء في القبر من قوله إنه لا يسمع قرع نعالهم، أو استنبط البعض، هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معك بالحديث رأى رجل يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين اخلعهما، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يلقي السبتيتين وهي النعال. قال يا صاحب سبتيتين ويحك، ألقي سبتيتيك، سبتيك أو سبتيتيك. ها، فقالوا خلاص إذن هذا يدل على أنه لا يجوز. وأما قوله يسمع قرع نعالهم، إذا ولوا فليس بعيدا أن يضعون النعال بعيدا عن هذا، النعال يسمع لها قرع أكثر من الرجل الحافية، قرع النعال يكون وضعوه خارج المقابر ثم سمع قرع نعالهم، لا مانع من ذلك. أو يكون التقدير يسمع قرع نعالهم لو كان أحد ناسي ولبس مثلا نعاله، سمع قرع نعال إشارة إلى أنه يحيى في القبر، حياة حقيقية، حياة حقيقية. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن الرجل في قبره لا يبعث إنكار عذاب القبر، هذا كفر. نعم، باب في تحويل الميت عن موضعه.
قال رحمه الله: باب في تحويل الميت من موضعه للأمر يحدث. قال: حدثنا سليمان بن حرب
الأزدي الواشحي، ثقة إمام حافظ.
قال: حدثنا حماد بن زيد
جهضمي، وهو ثقة ثبت.
عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة
الأزدي، ثقة.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك العبدي، ثقة.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة، فأخرجته بعد 6 أشهر، فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض.
نعم، هذا فيه ما بوب عليه أبو داود، فيه مشروعية تحويل الميت من وضعه، وذلك إذا كان راجع ذلك إلى أهل الميت. أما الميت لا يضر أي قبر، لأنه سيحاسب فيه، لا يضره، لكن هذا يعود لأهل الميت. كان يكون دفن مع رجل فاجر، كان يكون دفن وبينه يعني 7 أذرع بيارة تنبعث منها الروائح، فيرى أنه ما أكرمه مثلاً، أو رأى أنه يؤذي في نفسه أن ميته يموت هكذا، أو أخته ماتت بجانب رجل دفنوها مع رجل أجنبي، فملكه شيء يعني يحس أنه يتأذى في نفسه منه مثل جابر، فيجوز حينئذ تحويل الميت عن مكانه والحفر. وفيه كرامة، إثبات الكرامة، أنه قال: لما حفرت بعد 6 أشهر ما أنكرت منه شيء إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض، يلي الأرض يعني تعرت. نعم، سبحان الله، كأن مما يلي الأرض بقيت حية، شعيرات ميت الأرض ماتت هذه الشعيرات، هذا يدل على إثبات الكرامة، ولكنها في حق أهل البدع والضلال والخرافة إهانة، فلا يلزم من ظهور الأمر الخالق صحة معتقد من ظهر عليه الأمر حتى يعرض على السنة، فإن كان على السنة فهذه كرامة، وإن كان على ضلال البدعة فإنه شيطان، وهو دليل أو برهان إهانة له واستدراج، كما ذكر ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وفيه من الفقه والعلم جواز تحريك الميت ونقله عن مكانه، نقله عن مكانه. وقد ذكرنا عن ابن عبد البر في الاستذكار عدة آثار تدل على نقل الميت. قال مالك أنه سمع غير واحد يقول أن سعد بن وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفنا بها. نعم، وكذلك في تاريخ الخلفاء السيوطي شريك نقله ابن الحسن إلى المدينة، وكذلك جاء بذلك آثار في جواز نقل الميت من الموطن الذي مات فيه إلى موطن آخر. قال صاحب التحف: الأصل الجواز، فلا يمنع ذلك إلا لدليل. وشيخنا بن باز تبعت جنازته، وكنت قد حضرت عنده دروس بالطائف، وكنت أذكر بالطائف، فتوفي بالطائف، وتبعنا جنازته إلى أن دفن في مكة، ولم أجد أحد من علماء ينكر ذلك. لكن هذا ينافي الأفضل، فإن النبي قال أسرعوا بإيش؟
جنازة.
الجنازة، أسرعوا بالجنازة، هذا ينافي الأفضل. ولجأت عدة آثار تدل على انتقال من مكان إلى مكان، وقال لا دليل على المنع منه ما لم يعني يتطاول الزمان جدا أو لا يكون هناك حاجة. نعم، فاللهم احسن ختامنا وارحم موتانا واجعلنا واجعل أحسن أيامنا يوم نلقاك. نعم، في ما جاء على الثناء على الميت اقرأ.
قال رحمه الله: باب في الثناء على الميت. قال: حدثنا حفص بن عمر.
حفص ابن عمر ثقة ثبت.
قال: حدثنا شعبة.
شعب الحجاج بن الورد ثقة حافظ عتكي.
عن إبراهيم بن عامر.
إبراهيم ابن عامر وثقة.
عن عامر بن سعيد.
عامر بن سعيد مقبول.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل
عامر
بن سعيد. نعم، وهو مقبول أي مجهول، إذا توبع أصبح على ذلك له شاهد، يعني إذا جاء مقبول مثله أو ضعيف رفع الحديث للحسن. لكن أصل الحديث البخاري ومسلم متفق عليه، لا تضر رواية أبي داود لأنها مؤيدة. وقال: مروا على رسول الله في جنازة فأثنوا عليها خيرا، أي ذكروها بأوصاف حميدة، مثل الرجل هذا كان مصلي، كان خير، كان يحضر الدروس، كان يسعى في يعني إرزاق الأرامل الفقراء، ينفق على الفقراء إلى آخره. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي الجنة. المراد بالوجوب الثبوت، ثبوت بهذا. وأخرى: أثنوا عليها شر، أثنوا عليها شر، فقال: وجبت، أي النار عياذا بالله العقوبة. ذلك أن ثناءهم عليه بالخير يدل أن فعله كانت خير فوجبت له الجنة، وثناءهم بعد ذاك بالشر دل أن فعله كانت شر فوجبت له النار. إن بعضكم على بعض شهيدا، مخاطبون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قيل أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة، وليس لنا هذا في العصر، هذا مخصوص بالصحابة فقط لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. وقيل بالعدول في كل زمان. وكنت في درس الفجر مع شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكنت أحرص إذا حضرت عند الشيخ أن أكون بجانبه، ما أبتعد عن حلقة. وذلك كم كررت على الطلبة: لا تبتعدون عن حلقة، اقتربوا. وقد انتفعت ببركة عظيمة من دروس الشيخ، فإن جبريل قرب من النبي ولم يبتعد عنه عند تلقي العلم. فسألته في درس من دروس الفجر، فقلت له: حديث أنتم شهداء الله في الأرض، هل هذا في كل أحد أم خاص بالعدول؟ فقال في كل أحد، ثم رجع وقال بل في العدول العدول، وهذا هو الصحيح. فمن سمع فيه الثناء من العدول يرجى له الجنة. طيب ليش ما نقول وجبت له الجنة؟ لأن الملائكة تنطق كما قال ابن حجر، تنطق الملائكة وهذا دليل في الجنة يعني، أو يعني الملائكة تنطق بلسنتهم، ليش؟ لأن هذا أمر غيبي، لا يقدر يتعين حتى لو أثنوا عليه خير. لكن نرجو لمن أثني عليه خير أن يكون في الجنة، لا نعين. طيب الصحابة نفسهم عينوا شخص وأثنوا عليه خير لما قاتل في الغزو، يعرفون من أخلاقه وجهاده. النبي فجاءهم بكلمة هو في النار. فإذا كان هذا في الصحابة فكيف فينا نحن؟ فدل على أنه إذا أثني عليه خير أن يرجى له الجنة، لكن لا يجزم، يرجى له الجنة ولكن لا يجزم بذلك. نعم. وكذلك أن أثني عليه شر، إذا أثني عليه شر ما فائدة هذا؟ فائدة هذا من أثنوا عليه شر أقرباء اللي خايفين عليه على آخرته، ويسمع الشر أثنوا عليه يجتهد في الدعاء له والصدقة عنه لعل يشفعوا له بهذا، هذه فائدة. وحينئذ فيه رد على من أنكر علينا ردنا على أهل البدع الذين توفوا وماتوا، مثل هنية والثاني اسمه نصر الله والثالث اللي اسمه سنوار والثاني
قرضاوي
وقطب، كل ما تكلمنا وبينا وخلفوا تراثا بدعيا و يعني ضرر متعدي على الأمة من سفك الدماء، قالوا قد أفضى إلى ما قد. طيب كيف هذا؟ هذا ما مات، ما قال النبي قد أفضى إلى ما قد. فيه تحذير، فيه تحذير من بدعهم، لا فرق عند العلماء بين ميت وحي في التحذير. وذلك شيخ الفوزان كان يقول سيد قطب كان رجلا جاهلا، يعني كيف يتعدى على الصحابة وكيف، لأنه ميت سيد قطب. وهكذا. إذن ليظهر الرجل الخير للناس من صلة الرحم وسيما حسن الخلق، يكاد يذهب حسن الخلق بكل خير في الدين، فيظهر حسن الخلق بعد التوحيد وإدمان الفرائض من الصلاة والصوم وترك الفواحش كالزنا وشرب الخمر، وحينئذ سيجد الله الثناء على ألسنة الناس إذا توفي. نعم. من أقبل على الله بقلبه، من أقبل على الله بقلبه بوجهه وبقلبه، أقبل الله بقلوب الناس على إيش؟ أقبل الدعاء له ومحبته، أقبل على الله، أخلص لله يقبل بقلوب الناس عليك، أخلص أصدق مع الله سبحانه وتعالى. وانوي نصح الناس، لا تنوي تعالي عليهم بإنكار لا، انوي نصحهم والشفقة عليهم كما كان النبي يعلمهم التوحيد ويشفق عليهم من جهة أخرى. يعني عبد الله بن أبي وقد وقع في بنته عائشة، نزل معه القبر يعطيه كساءه لعله يغفر له، هذا رسالة للناس أنه يعني يكون في قلبه كبر أو حقد إلا على من مات كافرا أو مبتدعا ينشر البدع، فإنه يبغض في الله، يبغض في الله جل في علاه. نعم. الحديث اللي بعده لا خلنا نقرأ الآن.
قال رحمه الله: باب في زيارة القبور. قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري،
هو صدوق الأنباري.
نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد،
وهو التنافسي وثقة يحفظ.
عن يزيد بن كيسان،
يشكري صدوق يقتل.
عن أبي حازم
سليمان الأشجعي وهو ثقة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن من أجل يزيد بن كيسان اليشكري، وفيه من الفقه تحريم الاستغفار للمشركين ولو كانوا لقربة. وقد نهى رب العالمين عن ذلك سبحانه في كتابه. فقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وذلك أنكر العلماء على قرضاوي لما قال يوحنا هذا، يعني الله يرحمه، سبحان الله، الإخوان المسلمون يعني أهل إجرام والله، يعني يجون لنصوص ثوابت يهدمونها، يقول الرجم ليس في عقيدتنا في إسلامنا، بل هو عند اليهود، ما عندنا رجم. طيب الآن أنت بتقول، لأمريكا أعطينا قطعة أرض نضع إسرائيل بين عينينا، تروح تقول اليهود أنهم هم يرجمون، إحنا ما نرجم؟ ما نفهم التناقض حتى على مذهبك هذا، من إيش تلين قلوب يهود عليك؟ ما يجي إنك الآن بتقول هم يرجمون، إحنا ما نرجم. فتناقض أهل البدع يدل على الباطل عنده، سبحان الله، على أهل الباطل. تقول مذهبنا أن يعني نظهر أنه الرجم ليس هذا، والحرية مقدمة على الإسلام، ثم يجي يقول والرجم عند اليهود، يعني قاتل اليهود، هو الظاهر يستحضر مرة جلب قلوبنا في ذم اليهود، مرة جلب قلوب في ذمه، ويقعد لا طال سماء ولا إيش
أرض،
ولا أرض، طاح في القبر ولا أحد داري عنه إلا عمله، نسأل الله العافية. أعوذ بالله، فتنة هذا المال والجاه، فتنة عظيمة، نسأل الله العافية. فيه تحريم الاستغفار المشرك بعد موته، نعم، لكن في حياته هل يجوز أن يستغفر له في حياته؟ يقول الله يغفر لفلان وحي، يجوز استغفر له؟ الحي يقول الله ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين، لكن قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين بموته، فلو استغفر لهم رجاء أن يسلموا ويغفر لهم، اللهم اغفر له فيسلم فيغفر له كفره، على هذا المعنى. لكن نحتاج إلى سلف، مروي عن السلف، ها؟ أردت تقول شيء؟ واحد هنا بيقول شيء. فهناك من يقول أنه على رجاء إسلامهم، يعني أنه يغفر بمعنى أنه يسلم رجاء فيتألف قلوبهم بأن يقول الله يغفر لك، أي أن تصبح مسلم لأنه الإسلام يجمع قبله فيغفر له بالإسلام. وليس معنى ذلك الآن، لأن الآية تقول من بعد ما تبين لهم أنه من إيش؟ من أصحاب الجحيم. نعم، من بعد ما تبين أنه من أصحاب الجحيم. طيب، إذن يشكل هناك حديث اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون، هم مشركون،
ما خصص
اغفر لقومي، لا اللي عذبوه، يعني اللي معذبوه العفو عما جنوه عليه في نفسه،
رجاء يسلم،
أي العفو عما جنوه عليه في نفسه، لا محو ذنوبهم كلها، لأن ذنب الكفر لا يمحى. نعم، أول مراد يعني اللهم اغفر لهم، اهدي من الإسلام الذي تصح معه المغفرة، أول معنى اغفر لهم إن أسلموا. إذن هذا المعارض وهو اللهم اغفر لقومي، ما حيا بينه وبينهم ما أذوني فيه، أو اغفر لهم بأن تهديم الإسلام والإسلام يجب إيش؟
ما قبله،
ما قبله. واضح؟
طبعاً.
إذن هذا يصير إشكال، يحمل عنك إشكال اللهم اغفر لقومي هم أحياء إنهم لا يعلمون، هذا حي. طيب، زيارة القبور، اقرأ.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن يونس، وفيه ما كان عليه النبي من الرحمة، يعني والله الموضع هذا لما نسمع النبي بكى يعني صلى الله عليه وسلم قال أتى رسول الله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، حزن على أمه، يعني يوم تعلم أن أمك الحمد لله على التوحيد تلقاها إن شاء الله في الجنة، وذا وذاك وذاك كل من دعاهم النبي الإسلام وأسلمت أمهاتهم وكانوا من الصالحين فيفرحون أنه سيران أمهاتهم في الجنة، فانظر كيف ابتلى الله نبيه بأن أمه لن يراها وهي لوذت سبب بعد الله في النعمة اللي نعم الله علينا فيها، ولعلكم الآن أدركتم سبب بكاء أنه قلبه رحيم وأمه، وذلك بكى وأبكى من حوله. حدثنا أحمد بن يونس، بس هذا الحديث على الأقل اقرأه حتى ننتهي من الباب.
قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا
وهو ثقة حافظ،
قال حدثنا معرف بن واصل
السعدي وهو ثقة،
عن محارب بن دثار
وهو ثقة،
عن ابن بريدة،
الله بن بريدة حصيب ثقة صحابي، ثقة نعم عفوا أبي صحابي،
عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة.
هذا الحديث إسناده صحيح، فيه من الفقه نسخ النهي عن زيارة القبور والحث على زيارتها لأنها تلين القلوب وتذكر الآخرة. وما النساء بلى على قول، لأن النبي لعن زيارة القبور، وعلى قول يجوز وهو الصحيح، لأن النبي قال زوارات المكثرات، ولأن عائشة وهي رضي الله تعالى عنها راوية أحد رواة هذا الحديث، زارت قبر أخي عبد الرحمن، ولما أنكر عليها احتجت في العموم. النص العام ينظر إلى العمل السلبي بأفراده، فهي عملت وهي امرأة بأفراد، فدل على أنه لا بأس، لكن في غير فتنة ونحيب وشق جيب ونفش أو حلق شعر أو غير ذلك. والزيارة نختم القبور نوعان، زيارة شركية أو ثلاث، يأتي قبر رسول يقول يا رسول الله اشفع عند الله، بدعية يدعو الله عند القبر، جائزة يدعو لصاحب القبر لا لنفسه. اللهم يقول السلام عليكم الديار المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله لكم لاحقون، يرحم الله منا ومنكم المستقدمين، وما تفتنا بعده ولا اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا لهم أو كما قال. نلتقيكم الآن في مسجد ذو النورين، ذو النورين وعثمان ولا
نعم،
في مسجد الصفا الآن، للإنكار على ما كان في كل خطبة النبي ينكر عليه، فلا تملوا من سماع هذه المحاضرة، تحذير البدع، إنكار البدع، لأن النبي أكثر من ذلك، نحن مع النبي ومع الصحابة راجين نلحق به في دار النعيم، والحمد لله رب العالمين.